بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كنا قد ابتدأنا في الأمس في باب الردة، وعرفت الردة بأنها قطع مكلف إسلاما بكفر عزما أو قولا أو فعلا باعتقاد أو عناد أو استهزاء، كنفي صانع ونبي وجحد مجمع عليه وسجود لمخلوق. وهنا وصلنا. قال: وسجود لمخلوق اختيارا من غير خوف ولو نبيا، وإن أنكر الاستحقاق أو لم يطابق قلبه جوارحه، لأن ظاهر حاله يكذبه، وفي الروضة وفي أصل الروضة عن التهذيب: من دخل دار الحرب فسجد لصنم أو تلفظ بكفر ثم ادعى إكراها، فإن فعله في خلوته لم يقبل، أو بين أيديهم وهو أسير قبل قوله، أو تاجر فلا، وخرج بالسجود الركوع، لأن صورته تقع في العادة للمخلوق كثيرا بخلاف السجود. قال شيخنا: نعم، يظهر أن محل الفرق بينهما عند الإطلاق، بخلاف ما لو قصد تعظيم مخلوق بالركوع كما يعظم الله تعالى به، فإنه لا شك في الكفر حينئذ. لقد ضرب الشيخ لنا مثلا: عندما نعظم مخلوقا، سواء كان بشرا أو حجرا أو شجرا أو صنما أو شمسا أو قمرا، أي كان ذلك، لأن هذا السجود إلى درجة نسجد فيها لمخلوق من المخلوقات، فكأنما أثبتنا شريكا لله تبارك وتعالى، وربنا هو أغنى الشركاء عن الشريك. ولذلك قال في هذا الأمر مقيدا ذلك، قال بقوله اختيارا، معنى ذلك يخرج لو كان الإنسان مكرها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لأن الإنسان ربما يكون في دار يكرهه أهلها على فعل شيء لا يريده، اختيارا من غير خوف. قال: ولو نبيا، يعني لا نقول مهما عظم هذا المخلوق فإنه يكفر بالسجود له. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى أصحابه الكرام أن يفعلوا معه ما يفعل الأعاجم مع ملوكهم ورؤسائهم. قال: وإن أنكر الاستحقاق، يعني قد يسجد إنسان لإنسان آخر ومع هذا ينكر هذا الآخر المسجود له، ينكر أنه لا يستحق سجودا وهو ليس بإله، كذلك هذا لا يجوز. كثير من الناس ربما يقول مثلا: لا تقم وهو يريد القيام، لا تفعل هذا الفعل وهو يريد هذا الفعل، وإن أنكر استحقاقه واعتقد أن هذا السجود لا يصح إلا لله تبارك وتعالى، فالأصل أن ينهاه عن ذلك وأن لا يقره وأن يخالفه في هذا الأمر. أو لم يطابق قلبه جوارحه، معنى ذلك عندنا نحن الأشياء إنما نأخذها بظواهرها. أرأيت لو جاء إنسان فباع إنسانا دارا أو سيارة أو ما شاكل ذلك، بعض الناس ربما يعني يغلظ في القول ويتشدد: يا أخي من قلبك أنت بعتني هذا؟ الله سبحانه وتعالى هو الوحيد المطلع على القلوب، ولذلك أجرى لنا العقود من خلال الألسنة فقط، ولذلك إنما نؤاخذ بألسنتنا لا بما تضمر قلوبنا. ولذلك حتى لو لم يطابق قلبه جوارحه، لأن الظاهر ظاهر الحال أنه يسجد، ظاهر الحال أنه يتخذ شريكا لله، ظاهر الحال أنه يفعل فعلا لا يليق ذلك الفعل بمؤمن يدعي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فظاهر الحال يكذبه. قال: وفي أصل الروضة عن التهذيب من دخل دار الحرب فسجد لصنم أو تلفظ بكفر ثم ادعى إكراها فإن فعله في خلوته لم يقبل. كيف يكون الإكراه مع الخلوة؟ يعني ربما يقول بعض الناس اليوم لعل هنالك كاميرات مراقبة إلى غير ذلك، لا أحد يجبرك على ذلك، لا أحد يطلب منك هذا الفعل على سبيل التعظيم. عند ذلك من دخل دار الحرب فسجد بصنم أو تلفظ بكفر ثم قال إن هذا من باب الإكراه، يا ترى أنت فعلته أمام الناس أم فعلته بينك وبين نفسك؟ والإنسان لا يفعل بينه وبين نفسه إلا ما يعتقد صحة ذلك الفعل. قال: لم يقبل. أو بين أيديهم وهو أسير، والأسير غالبا مكره على كثير من الأفعال، عندما يقول لنا فعلت ذلك إكراها عند ذلك نصدقه. أما التاجر الذي يدخل حرا ويبيع ويشتري ويتكلم ويقبض المال ويخرج آمنا على نفسه وعلى ماله، فهل يمكن لهذا التاجر أن يقول فعلت ذلك إكراها؟ حتى لو علم أن هذه البلدة إنما يصير إلى أمرها عن طريق المال، وبعد ذلك لابد أن يقرن ذلك بالسجود لصنم أو لمخلوق، فالذهاب إليها حرام أصلا والاتجار معهم غير صحيح، فلا يقبل قول ذلك التاجر، لأن عدم الأسر بالنسبة إليه وعدم الإكراه ظاهر تماما. أو تاجر فلا. وخرج بالسجود الركوع، لأن صورته تقع في العادة للمخلوق كثيرا بخلاف السجود. الركوع الانحناء بالصدر أو بالرأس مثلا أو بأشكال متعددة، ربما تكون هذه التحية مثلا. اليوم كل فعل عند أهل اليابان مثلا عندهم انحناء كانحناء الركوع تقريبا من الصغر إلى الكبر، ولو سألت أي واحد منهم فيقول هذا نوع من الاحترام والتبجيل وليس نوعا من العبادة على الإطلاق، مع أنهم يعبدون غير الله تبارك وتعالى. لذلك علينا إذا رأينا واحدا، مثال على ذلك، قد يقول قائل أنا في غنى أن أذهب أنت إلى تلك البلاد. كثير من الناس ربما يتعلم بعض ألعاب الرياضة مثلا، هذه الألعاب جيدو كاراتيه إلى غير ذلك، فترى فيها مما يتعلمون أنهم يؤدون التحية عن طريق الركوع مثلا، فنقول لهم عندما رأيناهم نحن لسنا في بلادهم، خذ ما ينفعك واترك ما يضرك، ونحن بغنى عن هذه الأمور التي تأتينا بالشبهة وتأتينا بالمخالفة لديننا ولشرعنا ولعقيدتنا، فعلينا أن نترك هذا الجزء وعلينا أن نأخذ الجزء الآخر، فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لكن لا نسارع مباشرة، فربما يعني يأتي بعض الشباب يلعب معهم، فعلينا أن ننبهه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. دائما لابد من دعوة لطيفة إلى الله تبارك وتعالى، وهذا كما قلنا إن هذا من باب التحية، ولكن لا يعني نقرهم على ذلك، وإنما نبين ولا نكفر. مسألة التكفير الأصل الإيمان، وخروج الإنسان من الإيمان إلى الكفر هذا شيء عظيم. وخرج بالسجود الركوع لأن صورته تقع في العادة للمخلوق كثيرا بخلاف السجود. السجود أن تضع جبهتك على الأرض هذه مشكلة كبيرة، واليوم لا يقال، وقد حدثني بعض الأساتذة أنه ذهب إلى إفريقيا فوجد أن هنالك بعض القبائل قد اتخذت أربابا من دون الله يسجدون ولو بطرق مختلفة عن سجودنا، وربما يسجد بعضهم بوضع يعني الجسد كاملا على الأرض أمام أقدام الملك أو الزعيم أو زعيم القبيلة عندهم، وما زال هنالك بعض الناس يعبدون من دون الله تبارك وتعالى، وهذا خطأ كبير، وهذا من قبل المسلمين. فإن هؤلاء بحاجة إلى دعوة إلى الله تبارك وتعالى، بحاجة إلى أن يتكاتف أهل العلم مع أهل المال، وأن يذهبوا بدعوة من أجل أن يخلصوا هؤلاء من عبادة العباد إلى عبادة الله تبارك وتعالى. وربما يمكن شراء هؤلاء بقليل من المال، فإذا آمن زعيم قبيلة عندهم آمنت القبيلة بأسرها، وهذا ما يوجد فيه التقصير لكل المسلمين. لكن نقول أيضا إن الانحناء لمخلوق عند ملاقاة العظماء حرام عند الإطلاق، أما إذا قصد تعظيمهم بهذا الركوع كتعظيم الله سبحانه وتعالى فهذا الأمر كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، بخلاف ما لو قصد تعظيم مخلوق بالركوع كما يعظم الله تعالى فإنه لا شك في الكفر حين فإنه لا شك في الكفر حينئذ. قال وكمشي إلى الكنائس. بعض الناس تحت اسم، يعني نحن عشنا في بلادنا فترة طويلة من الزمن ونحن نعيش مع النصارى ومع اليهود ومع غيرهم، نعيش في سلام ولا يوجد بيننا أي شيء، حتى إذا تحرك بعض الناس تحت اسم المواطنة أراد أن يتنازل المسلمون عن دينهم. لماذا؟ لكم دينكم ولي دين، نحن نعيش في بلدة واحدة وفي جوار ولا يؤذي بعضنا بعضا، أما أن يكون تكون هذه المجاورة أو هذه الحياة على حساب ديننا أو على حساب عقيدتنا أو على سماع كلمات الكفر. فربما البعض، أريد أن أتحدث عن شيء بسيط، ربما يقوم بعض الناس خطيبا اليوم في منتدى من المنتديات ويتكلم بكلمات الكفر والإشراك، ثم بعد ذلك يقوم عريف الحفل معلقا على هذا الكلام، بدل أن يقول هذه عقيدته ونحن لا نؤمن بهذه العقيدة، ماذا يفعل؟ يشكره على هذه الكلمة الطيبة المباركة إلى غير ذلك، والعياذ بالله. وهذا كثر اليوم في الحفلات وفي المنتديات وفي الاجتماعات، وربما في حفلات دينية للأسف يحدث هذا اليوم، ومع هذا أولئك لا يهمهم، يتكلمون باعتقاداتهم وربما يواربون فيها، ويأتي بعضنا ويقرهم على ذلك، فهذا كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، لأن الإقرار على الكفر كفر. فالمشي إلى الكنائس، المشي إلى الكنائس، سيدنا عمر دخل وجعل وثيقة وجعل عهدا في بيت المقدس، لكن سيدنا عمر ماذا فعل؟ لم يصلي في كنيسة وخرج وصلى رضي الله تبارك وتعالى، لم يتزي بزيهم، لم يلبس بلباسهم، لم يجعل الزنار. ربما أنت اليوم تنظر إلى عظيم من عظماء النصارى في بلادنا أو في البلاد المجاورة مثلا، فربما تنظر إلى لباسه فتستغرب، لماذا وضعت هنا قطعة من اللون الأحمر أو الخمري؟ لماذا وضع الزنار الموجود في الداخل في الوسط؟ لماذا وضع على لون آخر؟ لقد كان المسلمون يجبرون هؤلاء الناس على تغيير ملابسهم، حتى إذا مشى الواحد منهم في الطريق عرف أنه على غير دين الله. ولذلك إذا قرأنا في الفقه فإننا نقول إنهم يعرفون بالغيار، يعني غيار الملابس، غيار الألوان، العلامات التي تدل عليهم، وما زال أحبارهم ورهبانهم يفعلون هذا، وقد كان هذا مجبورا عليه، مجبور، قد كانوا قد أجبروا على ذلك، واليوم بقيت هذه الطقوس عليهم، وكان ذلك فرضا من الحاكم المسلم عليهم ليتميز المسلم من الكافر. حتى إن إلى في وقت قريب جدا، يعني ما بين يعني قبل عام 80، رأيت بعض النصارى حتى سواء كان من الرجال أو من النساء يعرفون في بعض القرى في دمشق، يعني بشكل من الأشكال تستطيع أن تميز المرأة المسلمة عن المرأة النصرانية مثلا، وذلك حتى إذا حدث فعل من الأفعال إلى من ينسب إلى امرأة مسلمة أو إلى امرأة كافرة. ومع هذا كانت الحياة، حياة التعامل، البيع، الشراء، حسن الجوار، المعاملة، الكلام باللطف، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هذا شيء قائم ولم يترك في وقت من الأوقات على الإطلاق. ولذلك مثلا بعض الناس كان لهم زنار وكان لهم حبل، هذا يعني كان يوضع. بعض الناس اليوم لو رأى بعض الشباب أحيانا يلبسون بما يسمى هذا روب النومي، الذي يسمى في الفرنسية مثلا روب دي شامبر، هذا الذي يسمى بهذا الشكل، هذا له مثلا خيط وكذا، هذا الخيط هو علامة على النصارى في بلادنا. إذا رأيت اليوم تذهب إلى حي من أحيائهم ثم ترى امرأة أو ترى إنسانا يلبس لونا معينا ثم بعد ذلك يضع خيطا أبيض ثم بعد ذلك يربط إلى الجانب، فهذا دليل على دينه ودليل على عقيدته. ثم بعد ذلك يأتي بعض أبنائنا ويلبس مثل هذا اللباس في بيته، فعلينا أن نتحرى ذلك وأن نبتعد عنه. فالمشي إلى الكنائس كذلك، كان عندنا إذا يعني رأينا إنسانا يمشي في الطريق ووضع على رأسه ما يسمى بالبرنيطة، هذا أول ما يقال عنه والله هذا خواج، يعني هذا من غير المسلمين، صحيح؟ نعم. طبعا أنا استثني في هذا الذين يعملون في حقول حارة جدا كحقول النفط، فهذا الشكل معروف أنه ليس لزي النصارى، وإنما أو الذين يعملون في حقول النفط وفي الأماكن الحارة فإن لهم أشكالا تسمى هذه قبعة عمالية، وليست قبعة تكون تدل على النصرانية أو على غيرها. فإن الإنسان الذي يجعل شيئا على كتفه أو على رأسه أو على خصره أو في لون في ثوبه يدل عليهم عند ذلك، فهذا يعني لا يجوز بحال من الأحوال. لا أقول يكفر بذلك، ولكنه يعرض نفسه، فإنه كأنه يقول لسان حاله أنه من أولئكم الناس وليس من المسلمين. قال وكمشي إلى الكنائس بزيهم من زنار أو غيره، وكإلقاء ما فيه قرآن من مستقذر، في مستقذر يعني القرآن الكريم. لا يأتي بعض الناس ويقول أنا غاضب والله وعنده نرفزة وعنده غضب فيحمل المصحف ويلقيه أو يمزقه، فإن هذا مما يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولذلك بعض الناس ربما يتعبد الله عز وجل فيضع في فمه شيئا من القاذورات، وربما وضع بعضهم البول والغائط، وذلك من أجل أن ينجس جدار الكعبة، فإن هذا العمل إذا قام به وبعد ذلك لطخ جدار الكعبة بهذه النجاسة أو أي مسجد من المساجد، فإن ذلك يأبى أن يكون مسلما ويأبى أن يسير على طريقة المسلمين، فذلك مما يؤذن بكفره والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولكن يعني ينبغي علينا أن ننتبه إلى بعض الأشياء. كان طلاب العلم يكتبون على ألواح سابقا، فهذه الكتابة وإلى الآن كثير من المدارس ما زالت تكتب على ماذا؟ تكتب على الألواح، سواء الألواح الحديثة التي يكتب عليها بأقلام خاصة أو بالحوار والطبشور سابقا، فربما تكتب آية دون قصد منه، يبل يده بالريق بالبصاق وبعد ذلك يمسح شيئا من الكتابة، فهذا عليه أن ينتبه. إن قصد بذلك هذا يعني هذا العمل حرام أولا، لكن إن قصد بذلك استهزاء عند ذلك نقول والعياذ بالله هذا يجرول كأنما يبصق على المصحف، وإن لم يقصد بذلك أو إنما قصد أن يمحو كلمة فعلينا أن نبين له أن نقول هذا حرام ولا يجوز أبدا. نعم. ولذلك أيضا يعني بعض الناس ربما يريد أن يمضغ أو يأكل شيئا فيه قد كتب عليه قرآن، يعني ورقة كتب عليه، وهذا لا يجوز، لعله يبقى على حاله ولعله يخرج مع يعني ما يخرج من الإنسان، وهذا ينبغي علينا أن نصون القرآن الكريم عن مثل هذا. قال الروياني أو علم شرعي أو علم شرعي ومثله بالأولى ما فيه اسم معظم، يعني يلحق بكتاب الله عز وجل لكن في درجة أخرى، علوم الحديث والتفسير والفقه وهذه الآلات كالمنطق والنحو والصرف. لماذا؟ لأن هذه الكتب كلها مليئة بأي شيء. فمثلا لقد كان علماؤنا إذا أرادوا أن يعلمون النحو مثلا يبدأون بالجملة الإسمية، الله ربنا، محمد نبينا، الإسلام ديننا، الكعبة قبلته، ترى أنهم يجعلون قواعد فقهية وعقدية أين موجودة؟ موجودة من خلال ممارسة الطلاب لأي شيء، لعلم النحو أو لعلم الصرف أو للفقه. ولذلك كل شيء فيه اسم معظم حتى ولو من أسماء الملائكة الكرام كجبريل وميكائيل فإنها كلمات من كلام الله تبارك وتعالى. ألا يوجد في كتاب الله من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، كذلك أسماء الأنبياء رضوان الله صلوات الله وسلاماته عليهم أجمعين. قال وتردد في كفر، قال أنا غدا مثلا والعياذ بالله تبارك وتعالى سأكفر أو سأفعل، أرمي المصحف في قاذورات، أتكلم، أفعل، أخطب هذه الخطبة، أفعل، يعني نوى أن يفعل فعلا في الغد. لو أردنا ونظرنا إلى ذلك الفعل لقلنا إنه مكفر، عند ذلك يكفر مباشرة. الرضا بالكفر كفر، الرضا بالكفر كفر. مثلا قال إنسان لآخر، وهذا كثير يحدث دون قصد من بعض الناس فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. مثلا يأتي بعض الناس فيقول له مثلا أنا أريد الإسلام، لقني الإسلام، فيقول اصبر ساعة بعد أن نأكل، بعد أن نشرب، بعد أن ننتهي من هذه النزهة، بعد أن ننتهي من هذه اللعبة إلى غير ذلك. هذا الرجل لو مات على أي شيء يموت؟ يموت على الكفر، ومن يرضى ببقاء الكفر فهو كافر. ولذلك يعني هذا لا تأويل له. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام حتى لو قال الرجل لأخيه يا كافر قال فقد باء بها. ما معنى باء بها؟ أي أنه قد رجع بكلمة الكفر على نفسه والعياذ بالله تبارك وتعالى. حتى ولو كان يخطب في مسجد ومع ذلك طلب منه بعض الناس أن يلقنه كلمة الإسلام فعليه أن يقطع من كلامه وأن يلقنه، أما أصبر حتى أنتهي من درسي، حتى أنتهي من خطبتي، حتى أنتهي من كلامي، فهذا لا يجوز في حال من الأحوال. قال وكالرضا بالكفر كأن قال لمن طلب منه تلقين الإسلام اصبر ساعة فيكفر في الحال في كل ما مر لمنافاته الإسلام. وكذا يكفر من أنكر إعجاز القرآن. بعض الناس مثلا ربما يقول ما هذا القرآن، هذا كتاب، أي واحد أديب من الأدباء يستطيع أن يأتي به. القرآن الكريم ما زال ما بين أسماعنا وأيدينا وفي عقولنا وفي قلوبنا أكثر من 14 قرنا، وهو يتحدى أن يأتي أهل الكفر مجتمعين وهو مع أهل الإيمان مجتمعين أو مفترقين على أن يأتوا بسورة بعشر آيات بأي شيء. لذلك لا يجوز إذا أنكر هذا فهذا مجمع عليه من الدين بالضرورة نقول له. أما إذا أردت المعارضة والتحدي هذا ما يطلبه القرآن الكريم أو حرفا منه أو صحبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فصحبة الصديق وردت في كتاب الله عز وجل. إذ قال الله سبحانه وتعالى في سياق الكلام عن الصديق رضي الله عنه: إذ يقول لصاحبه، لمن؟ أي لأبي بكر، وهذا في إجماع الأمة: لا تحزن إن الله معنا. والصاحب هنا أبو بكر الصديق، ومن أنكر صحبة الصديق أنكر آية من كتاب الله عز وجل، والقرآن مجمع عليه، ومن أنكر آية مجمع عليها طبعا أنكر القرآن الكريم. معنى ذلك: من ترك شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. أيضا في مثل هذا الأمر، أو أنه يقذف السيدة عائشة رضوان الله تبارك وتعالى، حتى إن بعض المحدثين كان إذا أراد التحديث عن السيدة عائشة ماذا كان يقول: حدثتنا الصديقة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسبق بذلك بأم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، المبرأة من السماء. شوف انظر دائما ليبين أن هذه مسألة هامة جدا في عقيدتنا، فقد جاءت براءتها في نص كتاب الله عز وجل، حماها الله. كانت تقول عن نفسها: والله ما كنت أظن أن الله عز وجل ينزل في قرآنا، ولكن الله أكرمها فأنزل فيها قرآنا يتلى إلى يوم الدين، وما زال بعض الناس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم، يعني ما زال بعض الناس ربما يقذفونها، وربما فمن فعل ذلك وكذب القرآن الكريم فعند ذلك كذلك يكفر ويخرج، لأنه ماذا يفعل؟ ليس لأمر عائشة، وإنما لأنه ينكر آية مجمع عليها في كتاب الله عز وجل. قال: ويكفر في وجه حكاه القاضي من سب الشيخين، يعني من هما؟ أبو بكر وعمر، أو الحسن والحسين سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك طبعا هنالك فرق بين إنكار خلافة وما بين سبهم. لو أنكر الخلافة وأنكر الأحقية وأنكر الفضلية هذا من الممكن أن نتحمله في ذلك، أما أن ينكر يعني أو أن يسب، عند ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى أبا بكر وعمر فقال: هذان السمع والبصر. لذلك وكان النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر الحرب في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على فئتين: الفئة الأولى الذين يأكلون الربا، ماذا قال الله فيهم؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لذلك أمرنا الله سبحانه: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلموا. والأمر الثاني ورد في الحديث القدسي: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذا لم يكن أبو بكر الصديق هو أكبر أولياء الله عز وجل فمن هو؟ إذا لم يكن عمر الفاروق الذي قال فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، فقال وافتتح كلامه بكلمة لو لأنها حرف امتناع. نعم، فماذا قال؟ قال: لو كان هنالك نبي بعدي لكان من؟ عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. لذلك قال: ويكفر في وجه، يعني هذا الوجه ننظر إلى تسلط الكلام عليه، هل من أجل الخلافة أم من أجل ماذا؟ إذا كان يقصد بذلك التشهير أو السب أو المكان التي جعلها الله عز وجل للشيخين وللسبطين فإنه عند ذلك يكفر أيضا. قال: لا من قال لمن أراد تحليفه: لا أريد الحليف بالله بل بالطلاق. يعني بعض الناس أحيانا هذا ليس معنى أنه يحلف بالطلاق، والطلاق أعظم من الحلف بالله تبارك وتعالى، لا يقصد بذلك. كثير من الناس ربما يسأل فيقول: أنا أحلف بالله ثم بعد ذلك أكفر عن يميني أطعم 10 مساكين. لكن أحيانا ماذا يفعل؟ إن كنت صادقا مثلا فيحلفه بالطلاق فإنه يعلم أنه سيخسر زوجة ربما يريدها كثيرا فيعلقه على أمر بالنسبة إليه يضر فيه كثيرا لو حلف. إذا أراد هذا عند ذلك لا يضر. أو مثلا قال يعني حلف أن يكون عبيده مثلا أحرار، فلذلك كان بعض الناس إذا كان ذلك بالإكراه فلا يقع، كان بعض الأمراء يأتي إلى بعض مثلا الناس فالمبايع يقول بايعت هذا الأمير وإن نقضت بيعة الأمير فزوجاتي طوالق وإمائي وعبيدي أحرار إلى غير ذلك. طبعا هذا إذا كان من باب الإكراه لا يقع شيئا. وكذلك لو قرأ احلف بالطلاق بدل من الحلف بالله لا يعني هذا تعظيم الطلاق، فالطلاق وهذه الكلمة من التي فرضها ومن التي كيف نحن نتعامل بها، لأنها من شريعتنا ولأن الله سبحانه وتعالى جعل حل طريقة حل النكاح عن طريق الطلاق. أو قال رؤيتي إياك كرؤية ملك الموت، إذا قال كذلك فهذه مسألة أخرى كذلك، يعني أنه ملك الموت كل الناس يكره الموت، نعم معنى ذلك كم كأنه يريد بذلك أنني كما أكره الموت أكره لقاءك بهذا، فهذا لا يدل على كفر، وإنما الأدب مع ذلك أن نكون متأدبين مع ملائكة الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل إذا ما جاءنا يعني ملك الموت أن نكون على أحسن حال، وأن يحسن الله سبحانه وتعالى ختامنا أجمعين. بعد ذلك قال الشيخ تنبيه ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير. في بعض البلاد لا أريد أن أعين وأنتم تعلمون ساروا في منهج كلما جاء واحد تكفر مثلا لا تكفر لا تكفر، هذا الكلام عاد هذا الأمر بالوبال عليهم حتى غيروا من كلامهم وعلموا أنهم قد أخطأوا في ذلك، لأن التكفير كفر. ولذلك قبل أن يفعل الأئمة هذا الأمر فينبغي عليهم أو العامة أو الدعاة إلى الله عز وجل فأن نحتاط ما أمكننا. فإذا كان في الكلام طريق إلى التأويل، طريق إلى الاستتابة، طريق إلى التنبيه، طريق إلى النصيحة، كثير من الناس لا يقصدون الكفر خاصة العوام. ولذلك يعني ما زال يعني كثيرا من الأئمة على ذلك أنهم يحتاطون في مسألة التكفير للناس. وبعض الناس جاءوا فتكلموا في أشياء كثيرة وقالوا يخرج هذا فيها عن الإيمان، نقول إن الأصل الإيمان ولا يرفع هذا الأصل إلا بيقين، فمن بادر إلى تكفير إنسان فعلينا أن نبقى إلى حالة، هذه الحالة نقول فيها اتقوا الله في هذا الإنسان، انصحوه وجهوه علموه، لا تجعلوه من الكفرة لأن الأصل الإيمان، ولا يزال ذلك الأصل إلا بشيء يساويه تقريبا. مسألة بسيطة جدا أختم بها الحديث، بعض الناس يعني يأتي فيقول إنني صرت من أولياء الله المقربين ومع هذا وصلت إلى درجة أسقط الله سبحانه وتعالى عني الصلاة والزكاة والصوم مثلا وأباح لي شرب الخمر وأباح لي الزنا إلى غير ذلك، هذا خطره على الإسلام أكثر من خطر الكفار. ولذلك قال العلماء إن هذا من الكفار وإن هذا مما يحكم بخلوده مثلا والعياذ بالله تبارك وتعالى بالنار إن كان يعتقد ذلك ويسير على ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. وقال العلماء قتل هذا الإنسان أفضل من قتل 100 كافر، لأن ضرره إنما يكون حتى صارت هنالك فرق ومذاهب باطلة كانت تقول أسقط الله عنها الصيام والصلاة والزكاة إلى غير ذلك وما بقي إلا شيء كثير. يحكى أن سيدي عبد القادر الجيلاني جاءه هذا في المنام، فقال: يا عبدي إني أسقطت عنك التكليف. فمباشرة ماذا قال؟ قال: خسئت يا عدو الله. يعني جاء متمثلا وكأنه يخاطبه مخاطبة الرب لعبده. قال: إن الله عز وجل يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نحن نهمنا، لن نهمنا القصة، وإنما يهمنا ماذا؟ هذا الشاهد: اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفسر العلماء اليقين هنا بأي شيء؟ بالموت. معنى ذلك: وإن أفضل الخلق على الإطلاق من؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فبقي إلى آخر لحظة من حياته، وعندما عجز بسبب مرضه أن يؤم الناس، أمر أبا بكر أن يؤم الناس، وصلى صلى الله عليه وسلم، حتى عندما استطاع أن يأخذ جزءا من الصلاة قام صلى الله عليه وسلم، فتأخر الصديق وصلى الصديق بصلاة النبي، وصلى الناس بصلاة الصديق. هذا ما فعل. إذن آخر كلام النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم. لذلك كان هذا الأمر أمرا عظيما، ولذلك لا يقبل أي حالة من الحالات التي تزعم أنها تسقط التكليف على الإطلاق. يا ترى الذي فعل هذا الفعل كيف يستتاب؟ وما حكمه؟ وماذا يفعل الحاكم به؟ هذا ما أرجئه إلى الغد إن شاء الله، وننهي به باب الردة، والحمد لله رب العالمين.